أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 192: المتعارف في الحمام العمومي أن الإذن بالاستفادة منه من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلا. الحمامات العمومي، هذه الحمامات الموجودة في الأسواق في الزمن السابق وحتى في زمننا هذا يوجد القليل منها. هذه الحمامات، هل الدخول إليها يكون بنحو الإجارة، بمعنى أن تدخل إلى الحمام وتؤجر من الحمام صاحب الحمام، تؤجر منه وقتا معينا تتصرف بالماء والحاجات الموجودة داخل الحمام، أم أن دخولك إلى الحمام هو من قبيل الإباحة المشروطة؟ سماحة السيد يقول لا يبعد أن ذلك من قبيل الإباحة المشروطة وليس من قبيل الإجارة. ومعنى الإباحة المشروطة هو أن الحمام صاحب الحمام يبيح لك التصرف في الماء وفي الأشياء الموجودة داخل الحمام مقابل أن تدفع مبلغا معينا، فدخولك إلى الحمام هو إباحة وليس من باب الأجرة. وكأن الحمام قد أعلن من البداية بالكتابة أو غير الكتابة، أعلن أنه يرضى بالدخول في حمامه بشرط أعطاء العوض عند الخروج من الحمام. فرضى الحمام يكون مشروطا ومعلقا على إعطاء العوض عند الخروج، فرضاه بدخولك من البداية مشروط بشرط متأخر، وهو أن تعطي العوض عند خروجك من الحمام. ويترتب على ذلك، هذا معنى الإباحة المشروطة، يترتب على ذلك أن المغتسل الذي يريد الاغتسال في الحمام لابد أن يبني حين دخوله على إعطاء الأجرة عند الخروج، فعند الدخول لابد أن يبني على ذلك أنه يعطي الأجرة كاملة عندما يخرج من الحمام وعليه. فلو بنى على إعطائها من البداية، قال أنا أعطي الأجرة، وبعد أن اغتسل وخرج ولم يعطي الأجرة، فغسله يكون باطلا، لأن عدم إعطاء الأجرة يكون كاشفا عن عدم رضا الحمام بتصرفاته وعدم رضاه بالماء، بالتصرف بالماء، فيكون في الماء، فيكون ذلك التصرف غصبيا ويكون الماء مغصوبا، فيقع الغسل باطلا. وهكذا لو كان من البداية باني على أن لا يعطي الأجرة، أو كان مترددا في إعطاء الأجرة، أو كان ناويا أن يعطي أقل من الأجرة التي يريدها الحمام، ففي جميع هذه الحالات يحكم ببطلان غسله حتى وإن أعطى الأجرة بعد ذلك. فحتى لو اغتسل وعند خروجه أعطى الأجرة يحكم ببطلان غسله ما دام هو باني حين الدخول على عدم إعطاء الأجرة، أو باني على إعطاء أقل من الأجرة من العوض، يعني مو أجرة نعبر عوض، أو كان مترددا في إعطاء العوض، مع ذلك يحكم ببطلان غسله. لماذا يحكم ببطلان غسله؟ باعتبار أنه إذا كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة من البداية حين دخوله، هو بنى على أن يغتسل ولا يعطي الأجرة، فحينئذ سوف يكون عالما بعدم رضا الحمامي، لأن دخوله إلى الحمام هو من قبيل الإباحة المشروطة. ومعنى الإباحة المشروطة أن رضا الحمامي معلق على إعطاء الأجرة، فإذا كان بانيا حين الدخول إلى الحمام على عدم إعطاء الأجرة فهو يعلم حينئذ بعدم رضا الحمامي بالتصرفات في الماء وغير الماء، وإذا كان يعلم بعدم رضا الحمامي فكيف يتمشى منه قصد القربة، ويعلم أن صاحب الحمام لا يرضى بهذه التصرفات فلا يتمشى منه قصد القربة حينئذ فيقع الغسل باطلا. وهكذا إذا كان ناوي أن يعطي أقل من الأجرة فسوف يعلم بعدم رضا الحمامي، وإذا كان يعلم بعدم رضا الحمامي بالتصرف فكيف يتمشى منه قصد القربة حينئذ فيقع الغسل باطلا. وهكذا إذا كان مترددا في إعطاء الأجرة، فإذا كان مترددا حين دخوله إلى الحمام كان مترددا في إعطاء الأجرة فسوف يشك في رضا الحمامي صاحب الحمام، فإذا كان يشك في رضاه من جهة أنه متردد هل يرضى أو لا يرضى، فيجري استصحاب عدم رضا الحمامي، ويثبت ذلك الاستصحاب أن الحمامي غير راض بالتصرف، فيثبت عدم الرضا تعبدا، وإذا ثبت أن الحمامي غير راضي ولو بالتعبد فأيضا لا يتمشى من ذلك، لا يتمشى من المغتسل قصد القربة. إذن إنما يصح الغسل فيما لو بنى المغتسل حين الدخول على إعطاء العوض المتفق عليه ودفعه بعد خروجه، أما إذا لم يدفع العوض بعد الخروج أو دفع العوض بعد الخروج ولكن من البداية هو باني على عدم إعطاء العوض، أو باني على إعطاء أقل من العوض، أو كان مترددا في إعطاء العوض، ففي جميع ذلك يحكم ببطلان الغسل حتى وإن استرضى الحمامي بعد ذلك، لأن الرضا المتأخر لا ينفع في صحة الغسل الذي وقع عند عدم رضا الحمامي، فإن الحمامي إذا لم يكن راضيا فيكون التصرف في الماء تصرفا غصبيا فيقع الغسل باطلا، ورضاه المتأخر لا يصحح ما وقع باطلا، فلا بد أن يبني حين الدخول على إعطاء العوض ويعطي العوض حين خروجه، في هذه الحالة يصح غسله. وإذا تخلف أحدهما بأن لم يعطي العوض حين الخروج أو أعطاه ولكن لم يبني من البداية على أن يعطي العوض، ففي الحالتين يحكم ببطلان الغسل. لذا يقول المتعارف، طبعا هذا بناء على شنو؟ أن الاستفادة من الحمام هي من قبيل الإباحة المشروطة كما هو الظاهر وكما يراه سماحة السيد. أما إذا كان من قبيل الأجرة فلا يبطل الغسل، النتائج تختلف تماما. الغسل الصحيح حتى وإن بنى على عدم إعطاء الأجرة لا يبطل الغسل. لذا يقول: المتعارف في الحمام العمومي أن الإذن بالاستفادة منه من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلا. شنو الإباحة المشروطة؟ يعني كأنه الحمام كاتب قطعة على الحمام أنه يرضى بدخول الحمام بشرط دفع عوض معين، فرضاه معلق ومشروط على دفع عوض معين حين الخروج، على دفع 1000 دينار مثلا حين الخروج، واضح؟ فيكون الرضا مشروط بشرط متأخر وهو أن تدفع 1000 دينار، فإذا لم تدفع 1000 فمعناه الحمامي غير راضي. وهكذا إذا باني على عدم إعطاء العوض، لما دخلت للحمام أنت قلت أنا ما أعطي العوض، أو نويت أن تعطي أقل من العوض، أو ترددت في ذلك، فهذا معناه أن الحمامي لا يرضى لك بتلك التصرفات حتى وإن أعطيت العوض بعد خروجك من الحمام. هذه هي ثمرة الإباحة المشروطة. أما إذا كان بنحو الإجارة فالنتائج تختلف تماما. لذا يقول: فإذا كان قاصدا حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمام، لما دخل للحمام هو قاصد أن ما يعطي العوض، أو كان قاصدا إعطاء غير العوض المعين، والعوض 1000 دينار وقصد ينطي شنو 500 دينار مثلا، أو كان قاصدا للتأجيل ينطي 1000 ولكن بعد شهر، هذا كله خلاف الشرط، أو كان مترددا في ذلك، متردد ينطي 1000 لو ما ينطي، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك، حتى لو لما خرج أعطاه 1000 دينار هذا لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لأنه حينما تصرف بدون رضا الحمامي، فتصرفاته غصبية فيقع الغسل باطلا، ورضى الحمام المتأخر لا يصحح ما وقع باطلا، واضح؟ سيد ذكر هذه الحالة. أما حالة إذا بنى على إعطاء، عندما دخل بنى على إعطاء الأجرة اللي هي 1000 دينار، ولكن بعد أن اغتسل لم يعطي الأجرة، لا يبطل الغسل لو ما يبطل أيضا يبطل الغسل، هاي ما ذكرها لوضوحها. فإذا لا يصح الغسل إلا في حالتين: أن يبني من البداية على أن يعطي الأجرة إلى الحمام حين الخروج، وبعد أن خرج أعطاه الأجرة، فقط هنا يصح الغسل. إذا تخلف أحدهما بأن لم يعطي الأجرة العوض حين الخروج، أو بنى من البداية على عدم إعطاء الأجرة أو تردد في ذلك، فيبطل الغسل. مسألة 193: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا، بنى على العدم، لماذا يبني على العدم؟ لاستصحاب عدم الإتيان بالغسل، فأنه سابقا لم يغتسل، وبعد أن دخل إلى الحمام وخرج شك هل اغتسل أو لم يغتسل، فيستصحب عدم الاغتسال، عدم الإتيان بالغسل، فيجب عليه أن يغتسل. الاستصحاب يثبت له أنه غير لم يغتسل، لكن يثبت ذلك تعبدا لا وجدانا. فإذا يبني على العدم ويلزمه أن يغتسل لما يشترط فيه الطهارة. ولو علم أنه اغتسل، على الفرض الثاني، علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بعد الفراغ من الغسل، يشك هل كان غسله صحيحا أم لم يكن صحيحا، للشك في الترتيب، للشك في شرط، للشك في جزء معين، فيبني على الصحة لقاعدة الفراغ، حيث أنه يكون مصداقا لما مضى. وتقدم أن قاعدة الفراغ تقول أمضي ما مضى كما هو، فكل شيء مضى وفرغت منه فأمضه كما هو، يعني ابني على صحته، فتجري القاعدة وتثبت صحة ذلك الغسل. مسألة 194، إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالوقود المغصوب لم يمنع ذلك من الغسل به فيه، وإذا اغتسل فيه لا يقع الغسل باطلا. الماء مباح ولكن سخن بوقود مغصوب، حطب مغصوب، كهرباء مغصوبة سخن فيها الماء، هذا لا يمنع من الاغتسال بذلك الماء. لماذا لا يبطل الغسل؟ باعتبار أن السخونة والحرارة في الماء هي من الأعراض، والأعراض لا تقابل بمال، وإن كانت هي توجب زيادة قيمة الجسم وقيمة معروضها، توجب زيادة قيمة الماء، ولكن لا تقابل بمال وليس بأزائها مال، كما هو الحال في الصوف المنسوج، فإن الصوف المنسوج قيمته أكثر من الصوف غير المنسوج، ولكن هذه الزيادة في القيمة كلها تقع مقابل الصوف، وأما النساجة فليس بأزائها ثمن معين، هي تزيد من قيمة المعروض وهو الصوف، ولكن لا يجعل جزء من الثمن مقابل النساجة، فعليه تكون الزيادة في القيمة هي من قيمة ذات الصوف، والزيادة في قيمة الماء الساخن هي من قيمة الماء، وأما الحرارة والنسج فليس بأزائهما مال، وبالتالي هما غير قابلين للتملك، فلا يملكهما صاحب المال ولا يملكهما صاحب الحطب الذي سخن فيه الماء. وعليه فإذا كانت الحرارة في الماء لا يملكها صاحب الحطب أو صاحب الكهرباء، فلا يكون حينئذ شريكا في الماء، وإنما الماء كله لصاحبه. نعم، صاحب الماء الذي استخدم الحطب المغصوب أو الكهرباء المغصوبة يكون ضامنا لقيمة الحطب ولقيمة الكهرباء، ولكن لا يشاركهم صاحب الكهرباء أو صاحب الحطب في قيمة الماء، لأن الحرارة ليست مما تقابل بمال وليست من الأشياء التي تقبل الملكية حتى يكون شريك مع صاحب الماء، بل الماء الساخن كله باقي على ملك صاحبه، لم يشاركه في أحد، وعلى من تصرف أن يدفع بالحطب أو الكهرباء أن يدفع قيمة الحطب وقيمة الكهرباء، فبالتالي الماء الساخن بالحطب المغصوب هو ليس مغصوبا بل هو باقي على ملك مالكه، فيصح الاغتسال به ولا يبطل الغسل. لذلك يقول إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالوقود المغصوب لم يمنع ذلك من الغسل فيه. نعم، التصرف بالوقود وقيمة التصرف لا يجوز، لأنه تصرف بمال الغير، وقيمة الوقود أيضا يضمنها من تصرف بالوقود اللي هو الحمام، أما أنت المغتسل فلا شيء عليك. مسألة 195 تأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.